بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا هذا الجمع المبارك، نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا سواء السبيل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. بين أيدينا أيها الإخوة، كما تعلمون، هذا الكتاب المختصر المبارك لمعة الاعتقاد يمنفه شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، ومعروف من أئمة المذهب، وقال عنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ما دخل بغداد ما دخل دمشق بعد الأوزاعي أفقه منه. قال عنه ابن القيم رحمه الله: شيخ الإسلام ابن قدامة، ومعروف ومن أئمة الكبار في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، له المؤلفات المختصرة المتوسطة والمطولة في فقه الحنبلي، وله كتابات في العقيدة على منهج السلف، ويكثر من ذكر الأحاديث والآيات والأحاديث وأقوال السلف، فهو معروف مشهور من التعريف. وهذا الكتاب سمى لمعة الاعتقاد. اللمعة تطلق على معنيين، على معاني، أقرب ما يليق بالكتاب معنيان: الأول اللمعة من المأخوذة من البلغة، بمعنى البلغة والشر قليل، فلن يأكل بلغة من الطعام، أي ما يبلغ المقصود، وهذا ينطبق على هذا الكتاب، فإنه مختصر في العقيدة، بلغة لطالب العلم تفع به ويسير عليه ويستنير به، ولكنه لا يقتصر عليه. والمعنى الثاني من اللمعان والإضاءة، وهي أيضا هذا الوصف أيضا مناسب لهذا الكتاب، لأنه جمع أصول اعتقاد السلف الصالح على طريقة السلف، مهتديا بالآيات من كتاب الله والحديث الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤخذ عليه إلا أشياء قليلة يسيرة، كما سيمر معنا إن شاء الله في شرح هذا الكتاب المبارك، أشياء يسيرة، كلمات يسيرة محتملة، ويحسن الظن المؤلف رحمه الله وأنه أراد بها معنى صحيحا، وإن كان التعبير فيه إيهام واحتمال وستأتي، وإلا في جملتها فهي لمعة، أي مضيئة منيرة ومختصرة على مذهب السلف، إلا أشياء قليلة تأتي إن شاء الله خلال الشرح. بدأ المؤلف رحمه الله كتابه بحمد الله تبارك وتعالى، فقال أول بدأ بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله، فإن مبدوم بالبسملة، واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يكتب كتبه، فإنه يبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو إلى آخر كتاب في صلح الحديبية. هذه السنة البدء ببسم الله تبارك وتعالى. البسملة معناها مطروق، مرت معكم في مناسبات، لكن شير إشارة سريعة. البسملة بسم الله، هذا جار مجرور متعلق بمحذوف يقدر بفعل يليق بالمقام، فإن كان الشخص يريد أن يكتب يقول بسم الله أكتب، المؤلف العقيدة بسم الله أي معناه أكتب أو أؤلف هذه العقيدة مستعينا ومتبركا بسم الله بعموم اسماء الله، لأنه يعني ليس المراد اسم معين، ليس المراد اسم معينا، لأن هذا مفرد مضاف فيعم كل اسم لله، المعنى أستعين أو أكتب مستعينا متبركا بأسماء الله، يعني بسم الله بمعنى بأسماء الله، من قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله، أنه مفرد مضاف فيعم، هنا بسم الله أي بأسماء الله، بجميع أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. من هذا تقدير هذه الكلمة بسم الله، إن كان يريد الكتابة فالتقدير أكتب مستعينا بسم الله أو بأسماء الله، فنريد القراءة فيقدر أقرأ مستعينا بسم الله. وكذلك في بقية الأفعال كالذبح إذا ذبح بسم الله، وهكذا في بقية الأفعال أفعل كذا مستعينا متبركا بسم الله تبارك وتعالى. وأسماء الله فيها الإعانة فيها البركة، تبارك تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. اسم الله تعالى مبارك، إذا ذكره الذاكر فإنه تحصل له البركة. ومن بركة في الطعام أن الشيطان لا يأكل مع الآكل إذا ذكر اسم الله، وإذا لم يذكر أكل معه، إذا دخل بيته قال بسم الله لم يدخل مع الشيطان، إذا جاء مع أهله وقال بسم الله لم يشارك الشيطان، وهكذا. هذه بركة، هذه بركة بذكر اسم الله. وفيه الإعانة، في الإعانة استعينوا بالله وأكثر اسمه جل وعلا. فالفاعل يحتاج إلى إعانة من الله ويحتاج إلى بركة، فيذكر اسم الله مستعينا متبركا بجميع أسماء الله تبارك وتعالى. بسم الله، الله اسم علم لله تبارك وتعالى وأعظم الأسماء وأصلها وكلها ترجع إليه، وهو معنى الله أي المعبود جل وعلا، لأن الإلهية هي بمعنى العبادة، فالله بمعنى المعبود. بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر هذه الأسماء لأن الله هو الاسم العلم والأسماء كلها تدور ترجع إليه. والرحمن من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى، على وصف للرحمة على وجه فعلان التي تدل على الامتلاء وعلى سعة الرحمة، كما قال تعالى ربنا، قال تعالى في ذكر حملة العرش وأنهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الرحمن والذي وسعت رحمته كل شيء حتى الكافر في الدنيا، رحمة الله تعم كل شيء حتى الكفر الفجرة، الله تعالى يرحمه في الدنيا بما يعطيهم من الصحة والأموال والأولاد وسائر النعم. الرحيم هذا الفعل الأول وصف، والثاني فعل. الرحيم أي الذي يرحم من يشاء من عباده، الذي يوصل رحمته إلى من يشاء من عباده. فالأول الرحمن أوسع، الرحمن أوسع من الرحيم، الرحمن الذي امتلأ وسع كل شيء رحمة. الرحيم هذا الرحيم أنا الذي يوصل رحمته إلى من يشاء من عباده. والرحمة قد تصل للكافر في الدنيا ولا تصل في الآخرة، فالرحيم هذا يختص في الآخرة بعباده المؤمنين دون الكافرين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، أي في الآخرة كان بالمؤمنين رحيما. الرحمة الرحيم أخص من الرحمة، الرحمن أوسع. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الاسمين في الرحمة، هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يحب أن يرحم، وأن هذا الأصل في أفعاله تبارك وتعالى الرحمة والكرم والجود دون العذاب والنكال والانتقام. الله سبحانه وتعالى يحب أن يرحم، يحب أن يعطي، يحب أن يتكرم، يحب أن يجود، إلا إذا أذى العبد والعياذ بالله، إذا أذى إلا الشر والعناد والكفر فإن الله تبارك وتعالى شديد العقاب وغني عن العالمين. لكن تبارك وتعالى يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، ما في تحب الانتقام، لا تحب العفو. فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد إذا تاب، لأنه إذا تاب فتح الباب لرب تبارك وتعالى وعامله بالرحمة. والله تعالى يحب هذه الصفة، يحب أن يعامل عباده بهذه الصفة الرحمة، وذلك يؤكدها كثيرا دون الانتقام. ليس من اسم الله المنتقم المعذب الباطش، كذا ليس اسم الله، اسم الله الغفور الرحمن الرحيم الكريم الوهاب المنان، إلى ذلك أسمائه جل وعلا التي بهذا المعنى. لكن نسل العذاب والغضب فنياتي على سبيل الخبر وليس على سبيل الاسم، شديد العقاب ينتقم فانتقمنا منهم غضب الله عليهم وما شابه ذلك تأتي على سبيل الخبر دون الاسم. فرق بين الاسم وبين الخبر. الاسم يدل على الدوام والثبوت، والخبر يدل على الفعل المجرد، والفعل المجرد لا يدل على الدوام والثبوت. إذن هذا يشجع العبد على أن يدخل الرحمة وأن يسارع وأن لا يقنط وأن لا ييأس وأن لا يحتقر شيئا من الأعمال الصالحة، فقد ينجو بأبسط وأيسر عمل، كما نجت البغي بسق الكلب، ونجدك الرجل بغصن شوك نزال عن الطريق وما شابه ذلك. قد يدخل سعر الجنة بكلمة من رضوان الله لا يلقيها بالا يكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه. العبد اذا علم هذا الامر العظيم فانه ينشط ويفرح ويسارع في طاعه الله جل وعلا، ويعلم ان ربه هو الرحمن الرحيم الذي يحب ان يغفر ويرحم ويعطي ويتكرم. نسال الله فضله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، بدأ بالحمد، وهذا أيضا اقتداء من كتاب الله. الله تعالى بدأ كتابه بالحمد، الحمد لله رب العالمين، هذه السورة العظيمة التي جعلت في بداية كتاب الله جل وعلا. والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا هو تعريف الحمد. الحمد وصف المحمود بالمحبة، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الإنسان قد يمدح عدوه يصل بالكمال أنه ذكي وأنه قوي وأنه كذا ويكرهه، هذا ليس بحمد، ليس إنه مدح. يمكن تمدح شخص والله يمدح عدوه فلانا لأنه ذكي وأنه كذا وأنه كذا، لكن لا يسمى حمدا، هذا يسمى مدحا. لكن الحمد لابد فيه من المحبة، المحبة والكمال مع المصر المغد المحبة بالكمال مع المحبة والتعظيم، لابد يكون فيه محبة. فالذي يثني أو يمدح بدون محبة لا يسمى حمدا. وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد، الألف واللام للاستغراق، الحمد يعني جميع أنواع المحامد لله، هذا استغراق. الألف واللام يقال للاستغراق، يعني كان القائل يقول جميع المحامد، المحامد كلها لله، الحمد لله. طب لو قال وغير الله هل له نصيب من الحمد؟ الجواب إيش؟ نعم، بما يليق به، بل نحن مأمورون بأن نحمد من أحسن إلينا، فغير الله له نصيب من الحمد، فكيف الجمع بين هذا؟ هذا قد يشكل. الحمد لله يعني جميع الحمد، استغراق يعني ما يترك يستغرق، أن يشمل جميع أنواع المحامد، جميع الحمد لله، مع أننا نثبت ونقول غير الله له نصيب من الحمد، فصار فيه تعارض أو صار فيه تضاد بين جعل الحمد كله لله، جعل الحمد كل لله، وبين نقول لغير الله من المخلوقين نصيب من الحمد. لكن أجاب عن هذا العلماء، قالوا إن الحمد الذي يحمده مخلوق من المخلوقات يعود إلى من؟ إلى الله، لأنك تحمد هذا الشخص على أنه كريم ولا عالم. من الذي أعطاه المال وألقى الكرم في قلبه حتى جاد وأعطى؟ أليس الله؟ بلى. إذن الحمد يعود إلى منه، أنت تحمد وأنت تحمد هذا المخلوق، أنت في الواقع إذا تأملت تحمد من؟ خالقه، تحمد خالقه. هذا معروف، إنسان إذا أثنى على مصنوع مثلا فكون يمدح هذا المصنوع، هذه الآلة، هو في الوقت نفسه يمدح من صانعها، هذا أمر واضح. بس قد إنسان ما يتصور هذا وهو يمدح شخصا من الناس، ولو فلا شك أن الحمد لشخص من الناس يعود إلى خالقه جل وعلا، لأنه هو الذي خلقه وهو الذي أعطاه تلك الصفة التي من أجلها حمد. وهذا واضح. إذن النتيجة أن كل المحامد تعود إلى الله تبارك وتعالى ولا يخرج منها شيء. الحمد لله المحمود بكل لسان. ايش معنى اللسان؟ اللسان يراد به اللغة، وقال تعالى بلسان وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين بلسانك، والآية الثانية بلسان عربي نزل روح لسان عربي مبين، بلسان عربي مبين فإنما يسرناه بلسانك. فاللسان يراد به اللغة، وقد يراد به العضو المعروف، اللسان له العضو لكن على حسب السياق، فكثيرا ما يطلق اللسان ولا يراد به العضو المعين وإنما يراد به اللغة، فإنما يسرناه بلسانك. ليس المراد لسان النبي صلى الله عليه وسلم العضو الخاص، إنما المراد بلغتك التي يعرفها قومك ويفهمونها. إذن المحمود بكل لسان أي بكل لغة، يحمد العرب يحمد العجم يعني أنواع اللغات، لأنه رب العالمين فالعالمون جميعهم يحمدونه إلا من شذ من الجن والإنس، فهو محمود بكل لغة على وجه الأرض جل وعلا لأنه الخالق المنعم على الجميع. المعبود في كل زمان، المعبود في كل زمان، المعبود في كل زمان، هذا واضح دل على ساعة العبادة وأنها لا يخلو منها زمان، وإذا خلى منها زمان قامت الساعة، إذا خلت الأرض لمن يعبد الله قامت القيامة، ولا يشغله شأن عن شأن. هذه صفات الله تبارك وتعالى التي لا يشارك فيها أحد من الخلق، فما من مخلوق إلا إذا اشتغل بأمر ذهل عن الآخر، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أما الخالق جل وعلا فإنه لا يشغل شأنه عن شأن، يحاسب العالمين يوم القيامة في ساعة واحدة، ويخاطب كل أحد في لحظة واحدة، ولا يشغله شأن عن شأن، لا يشغل خطاب شخص عن خطاب الآخر، والله تعالى يخاطب جميع الخلائق ويحاسبهم في لحظة واحدة ولا يشغل شأن عن شأن. كل مصل على وجه الأرض يقول الحمد لله رب العالمين، يجيبه جل وعلا بقوله حمدني عبدي. كم شخص يقول الحمد لله رب العالمين في اللحظة الواحدة في العالم؟ عدد يحصل الله، يجيب كل واحد، لا يشغل شأن عن شأن. جل عن الأشباه، الذي لا يخلو عن علمه مكان، لا يخلو عن علمه مكان، أي أن الله تبارك وتعالى يعلم كل مخلوق مهما دق أو جل، لا يخلو عن علمه مكان، لأن المكان مخلوق، فكل مكان سواء في السماوات أو في الأرض في البحار في تحت طبقات الأرض، كل مكان صغير أو كبر فالله سبحانه وتعالى يعلمه، كما أخبر جل وعلا في آيات كثيرة أنه عالم غيب الشهادة، أنه جل وعلا ما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وإذا أردت أن تقرب هذا المعنى لذهنك وأنه تبارك وتعالى محيط علمه بجميع الخلائق، تقول هذا المخلوق مهما صغر أو كبر في السماوات أو في الأرض في البحار أو في تحت طبقات الأرض في ظلمات الليل أو في نور الشمس، هذا المخلوق من الذي خلقه؟ الله. طيب الذي خلقه يعلمه ولا لا؟ لابد، لا يمكن أن يخلقه وهو يجهله، لأنه ما من حركة وسكون ما من صغير ولا كبير ولا رطب ولا يابس إلا والله خالقه. وإذا كان الله تعالى هو الذي خلقه فقطعا أنه يعلمه، لا يمكن يخلقه وهو لا يعلم به. فإذن كل ما يحدث في الكون مخلوق لله، الله خالق كل شيء، ويستحيل عقلا أن يخلق الله شيئا ولا يعلمه. ولذلك يقول جل وعلا ألا يعلم من خلق، هذا تقرير، تقرير لا محيص عنه. الجواب بلى، ألا يعلم من خلق، ضرورة عقلية أن يقول المخاطب بلى، كان يستحيل أن يخلق أو أن يجده الخالق وهو لا يعلمه. لا أخذ من علمي مكان ولا يشغل شأنه عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد. وش الفرق بين الأشباه والأنداد؟ نقول فيه فرق، الأشباه الشبيه اللي فيه مشابهة بينه وبين الآخر، والند الذي بينه وبينه مكافأة في تكافؤ وتغالب. فالشبيه ليس بشرط أن يكون مكافئا ومغالبا وندا، قد يكون مشابها لكن ليس بند. شخص يشبه آخر بينهما شبه قوي، لكن الأول أمير أو رئيس والثاني من عامة الناس، بينهما شبه وليس بينهما مكافأة ولا ندية. بين الأشباه شبه غير الند. على كل حال الشبه بعض العلماء يناجع فيه ويقول الأولى أن نعبر بتعبير القرآن، والقرآن الله تعالى نفى في القرآن ماذا؟ المماثلة، ولم ينفي المشابهة. يعني لا نعلم من آية في القرآن فيها نفي المشابهة. قال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فالفرق بين المماثلة والمشابهة، أن المشابهة بابها واسع، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما شبه بوجه من الوجوه، ولو لم يوجد إلا الحياة لكفى. كل حي وحي آخر بينهما شبه في إيش؟ في الحياة. هذا حي وهذا حي، أن في حي ميت، في حي وفي جماد، فالأحياء شبه في الحياة بخلاف الجمادات. وحتى الجمادات الحي والجماد يتشابهون من وجه أبعد في إيش؟ في الوجود. الجماد والحي كلهم موجودون بخلاف العدم فإنه ليس بشيء، لأن الشبه بابه واسع، والله سبحانه وتعالى لم ينفي الشبه. لكن إذا جاءنا نفي الشبه في كلام العلماء فإنه يحمل على إيش؟ على المماثلة، وليس الشبه البعيد جدا. أن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وجعل الإنسان سميعا بصيرا، وله يد وله قدم وله عين وله وجه، والله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات، فلا بد يكون هناك شبه بوجه ووجوه ولو كان بعيدا. فليس المراد نفي مطلق المشابهة، لكن المراد نفي المماثلة. فإذا عرف المقصود فلا مشاحة في الاصطلاح، ولكن على كل حال الأفضل التزام مصطلحات الكتاب والسنة، هذا الأفضل. لكن إذا غيرت العبارة والمعنى متفق عليه فالأمر إيش؟ الأمر سهل، خلاف قال لفظي. إذا عرف المعنى متفق عليه فالخلاف في هذا سهل، خلاف لفظي. لكن مع ذلك الأفضل والأكمل هو التزام مصطلحات الكتاب والسنة، لأنها أبعد عن اللبس والشبهة. وتنزه عن الصاحبة والأولاد، فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك في آيات كثيرة، ورد على المشركين الذين نسبوا له الصاحبة والولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان من الله لم يلد ولم يولد، أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وبكل شيء عليم. وهذا من التنقص لله تبارك وتعالى، لأن الذي يتخذ الصاحبة هذا محتاج. المخلوق لماذا يتخذ الصاحبة؟ لأنه لا يستغني عنها، إنهم بحاجة إلى زوج يسكن إليها، بحاجة إلى أن يقضي وطره، بحاجة إلى الأولاد يؤانسونه ويخدمونه ويحملون نسبه. الإنسان المخلوق ناقص ضعيف، يحتاج إلى من يكمله، فيكمل بالولد بالصاحبة والولد ويحتاج إلى الطعام والشراب إلى غير ذلك. والله سبحانه وتعالى هو الغني الغنى المطلق، فلا يحتاج إلى غيره وغير محتاج إليه. فنسبة الصاحبة تنقص لله، وذلك يكون مشركا ويخلد في النار. فذلك نسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى شرك، صاحبه مشرك مخلد في النار، وهذا سب وتنقص للخالق جل وعلا. ونفذ حكمه في جميع العباد، يعني حكم الله تبارك وتعالى نافذ في جميع العباد، كما قال جل وعلا: لا والله يحكم لا معقب لحكمه. ايش معنى معقب؟ والله يحكم لا معقب، التعقيب بمعنى ايش؟ بمعنى التعقيب ياتي بمعنيين. المعنى الاول التعقيب الرجوع، والعقب فلان اي رجع، كما في قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام: ولا مدبرا ولم يعقب، يعني لم يرجع، وعقب أي رجع. والمعنى الثاني لعقب أي أقام، عقب أي بقي في المكان، وكلها صحيحة. لم يعقب قوله لا معقب لحكمه، أي لا راد له ولا مؤخر له، يكون فيه المعنيان: والله يحكم لا معقب. لأن الحكم قد يرد، حكم المخلوق قد يرد وقد ينفذ، وقد لا يرد لكن يؤخر، يعني يحكم الحاكم على شخص بكذا لكن يتأخر التنفيذ، تأخر التنفيذ، وهذا شكل ضعف في حكم الحاكم. وإلا فالواجب أو الأصل أن ينفذ مباشرة، إذا حكم بقتل فلان ينفذ مباشرة، لكن قد يرد إذا كان القول ضعيفا والرد أقوى منه، وقد لا يرد لكنه يؤخر مدة سواء طالت أو قصرت. فالله سبحانه وتعالى يصف نفسه جل وعلا بأنه الملك الواحد القهار، أنه إذا حكم فحكمه ينفذ في الحال، لا يرد ولا يؤخر جل وعلا. لا تمثله العقول بالتفكير، لا تمثله العقول بالتفكير، يعني أن العقول لا يمكن أن تتخيل الله تبارك وتعالى على حقيقته، على صفاته التي وعليها، لأن هذا أمر فوق العقول. لأن العقل يتخيل ما رأى، يتخيل الشيء الذي رآه أو رأى نظيره ومثيله، أما إذا لم يرى الشيء ولم يرى مثيله فلا يمكن يتصور تصورا صحيحا. فالإنسان إذا قيل له إذا حدث عن شيء لم يره لكن قد رأى نظيره تخيله، واحد يصل لك مزرعة أو بيتا أو سيارة أو كذا أو كذا، فأنت تتخيل شيئا في عقلك ويكون بالجملة فيه شبه بين الموصوف وبين ما تخيلت. يصل لك مزرعة، يصل مزرعة أن فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، تتخيل تلك الأشجار والنخيل وما فيها من الأشياء التي ذكرت، صحيح أنها ما تكون مطابقة للخيال لكن فيها شبه صحيح إلى حد معين. لكن مثل الخالق جل وعلا فإنه لا تبلغ العقول، لأنك لم تره جل وعلا ولم ترى مثيله، لأنه لا مثيل له، فكيف تخيل العقول؟ فإذا خلاص هذه المسألة أنه لا يجوز للإنسان أن يتخيل كيفية معينة لصفة من صفات الله، سواء كانت الوجه أو اليد أو القدم أو أي صفة من صفات الذاتية تبارك وتعالى، لأن هذا ليس بصحيح. وإذا حصل وهجم على الذهن فيجب عليك أن تعتقد أنه بخلاف الواقع، يقين هجم على ذهنك صفة أو كيفية معينة لصفة من صفات الله، فيجب عليك يعني لا تنام على هذه الخواطر التي تهجم على الذهن بدون اختيار، هذا لا يدخل في الطاقة ولا يكلف العبد، ربنا لا تؤاخذنا وتحملنا ما لا طاقة لنا به. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. فهذه الخواطر التي تهجم على القلب هذه معفون عنها، لكن يجب أن يعتقد أن الله تعالى بخلاف ذلك، هذا هو الواجب على العبد. كذلك لو رأى في المنام شيئا وقيل له هذا ربك، رأى على أنه هو الله، فيجب عليه أن يعتقد أن الله بخلاف ما رأى. لكن هذه يقولون يعني في التعبير تدل على دين الراح، إذا رأى شيئا حسنا جميلا وقيل له هذا ربك، فإن هذا دعاء حسن دين الراح، دينه مستقيم. لكن يجب عليه أن يعتقد أن الله بخلاف هذه الصورة التي رآها في المنام، لكن هذه بشرى له أن دينه مستقيم، أن دينه مستقيم، أنه يعبد الله ورأى ربه في صورة حسنة، هذا دليل على دينه مستقيم. إذا رأى في صورة غير حسنة هذا دليل على فساد في دينه. فهذا بفائدة هذه الرؤية، لكنه يجب عليه أن يجزم أن الله تبارك وتعالى بخلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. هذا عام يشمل رؤية البصر في اليقظة ويشمل رؤية المنام، رؤية القلب في المنام، هذا نفي عام. لن يرى، واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فبعض السلف يقول رأى الله كذا وكذا، المعروف في كلام السلف أنه قد يرى الإنسان ربه في المنام، يرى صورة وكان يحدث ويقول أنا ربك أو يقول هذا ربك. نقول هذه يجب أن يعتقد أن الله تعالى بخلاف ذلك، ولكن هذه فيها إشارة إلى دين الرائي كما يذكر على التعبير. المقصود أن الإنسان لا يجوز له أن يتخيل صورة معينة لله أو لشيء من صفاته تبارك وتعالى، فإن هجب عليه وجب عليه أن يبعد هذه التفكيرات وأن يعتقد بقرارة نفسه أن الله تبارك وتعالى بخلاف ذلك. لذلك يقول السلف: أي صورة تأتي في خيالك فاعلم أن الله بخلاف ذلك. لأن لا يمكن إنسان أن يصور صورة مطابقة لصورة الله تبارك وتعالى، لأن هذا من علم الغيب ولا يكشف للعبد إلا بعد الموت. ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، يعني طيب العقول بالتفكير، القلوب بالتصوير، تصور في قلبه صورة معينة. واختلف العلماء رحمه الله في نبينا عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه بصورة حقيقية أم رأى صورة حسنة ترمز إلى حسن دينه عليه الصلاة والسلام، هذا حل خلاف. يعني الرؤية في المعراج هذه الصواب بلا شك، أنه لم يرى ربه تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام، لم يرى ربه تبارك وتعالى في المعراج، لأنه ورد حديث صحيح ينفي ذلك، حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم، قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، هذا لفظ. اللفظ الثاني أنا أراه، قال أنا نور أنا أراه، يعني كيف أراه، نور أي هو نور، أنا أراه أي كيف أراه وهو نور يمنع الرؤية، نور جل وعلا يمنع الرؤية وحجابه النور. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى النور الذي هو الحجاب، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، في رواية النار، من كشفه ما أحرقت سبحات وجهه جل وعلا ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، هذا نور مخلوق غير النور الذاتي، والله سبحانه وتعالى قد حجب احتجب عن خلقه بهذا النور المخلوق الذي لو أزاله لأحرقت سبحات وجهه، هذا نوره الذاتي. السبحات هي النور الخارج من وجهه تبارك وتعالى، لأحرقت ما انتهى إليه بصره من خلقه. ف
فالخليقة كلها سماوات وأرضه وعرشه وكرسي وجميع المخلوقات لا تقوم لنور الله الذاتي. لو تجلى جل وعلا لاحترق الكون بأجمعه. وذلك لما تجلى للجبل جعله دكا. الجبل أصم حجارة صماء القاسية لم تثبت لنور الله، مع أنه فتح شيئا يسيرا من نوره تبارك وتعالى. أشار النبي عليه الصلاة والسلام بيده وضع الإبهام على طرف الخنصر، طبع الإبهام على طرف الخنصر، تجلى ربه للجبل قال هكذا، وضع الإبهام على طرف الخنصر، يعني كشف من الحجاب بقدر رأس الخنصر على الجبل فجعله دكا، وخر موسى صعقا أي من هول ما رأى. هذا النور الذاتي الخارج من وجه الله جل وعلا، ولكن الله تعالى حجبه بنور المخلوق لئلا يحترق الكون. فالمراد هنا أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في اليقظة في المعراج، هذا لا شك فيه، لا شك فيه نزل بهذا، وإنما الخلاف في الرؤية القلبية في المنام. الرؤية القلبية في المنام، هل رآه على صورة التي عليها أم رأى صورة حسنة، كما جاء في حديث كعب مالك رضي الله عنه عند الترمذي سند جيد، قال عليه الصلاة والسلام أتاني ربي الليلة في أحسن صورة. هذا محل الخلاف، أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة، فوضع يده بين كتفي، سأل وسيلة فيما اختص من الأعلى، قلت لا أدري ربي، فوضع كفه بين يدي، فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، ثم قال فتجلى لي وعرفت كل شيء. ثم سأل وسيلة ملكوها في الحديث. العلماء في شرح الحديث ذهبوا إلى رأيين، منهم قال رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة أي صورته، لأن الله تعالى جميل وهو أجمل شيء في الوجود، في أحسن صورة التي هي صورته جل وعلا. ومنهم من قال رأيت ربي في أحسن صورة أي في صورة هي أحسن صورة تصور بها وليست هي صورته التي عليها. وقد ثبت في صحيح البخاري أصل الحديث الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يأتي العباد في إيش؟ في صورة غير هذا الله متفق عليه، تأتيهم الله تعالى في صورة غير صورة التي يعرفون، هذا نص الحديث الصحيحين، يأتيهم الله تعالى في صورة غير صورة التي يعرفون، معناه جاءهم في صورة أخرى، في صورة أخرى. إذا كان جبريل عليه السلام يتصور في صور يقدره الله تعالى عليها، فالله تعالى أقدر وأجل وأعظم. جبريل عليه السلام يأتي في صورة دحية الكلبي، أحيانا يأتي في صورة رجل جميل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرف أحد، كما يعرف عليه المشهور حديث عمر رضي الله عنه. فالله سبحانه وتعالى أيضا ثبت أنه يأتي العباد في صورة غير صورة التي يعرفون، وفي لفظ البخاري في غير صورته التي رأوه عليها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك ما عرفوه، يتيم على سبيل الاختبار أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، ثم يأتيه في صورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقول أنت ربنا، فينطلق بهم ويتبعونه. لأن نقول الحديث محتمل، الحديث محتمل، فهل رأى نبينا عليه الصلاة والسلام ربه جل وعلا في صورته الحقيقية التي عليها؟ نقول الله أعلم، لكن الأقرب عندي والله أعلم أنه رآه في صورته الحقيقية. المطلق أتاني ربي عز وجل في أحسن صورة، أتاني ربي في أحسن صورة، ما قال غير الصورة التي عليها أطلق. والغالب أن الإطلاق ينصرف إلى الصورة التي هو عليها جل وعلا. وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في يوم في الموقف في عرصات القيامة بين أنتم في صورة غير الصورة التي يعرفون. وإن كان الحديث أيضا محل احتمال وليس صريحا، وذلك اختلف السلف في فهمه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية هي الميزان الذي يوزن به في باب الأسماء والصفات، هذه الميزان. ليس كمثل شيء، هذا نفي للتمثيل، وهو السميع البصير هذا إثبات للصفات. فلا ينجي العبد إلا بهذين الأمرين، نفي وإثبات، ينفي التمثيل ويثبت الصفات التي تليق بالله تبارك وتعالى. فمن لم يأخذ بين الأمرين ضل، إما أن يسلك مسلك الممثلة الذين أثبتوا الصفات وجعلوها مماثلة للمخلوقين وظلوا بهذا ضلالا بعيدا، وإما أن ينفي المماثلة وينفي الصفات بالكلية مثل المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة على فروق بينهم، كلهم يشتركون في التعطيل وهو النفي فرارا من التمثيل، والحق وسط بين الطرفين. هؤلاء غلوا في الإثبات الممثلة، غلوا في الإثبات حتى جعلوا كصفات المخلوقين، وهؤلاء غلوا في التنزيه حتى عطلوا وأنكروا أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى على فروق بينهم. الجهمية ينكرون أسماء الصفات، المعتزلة يثبتون الأسماء ينكرون الصفات، والأشاعرة يثبتون من الصفات سبع وينكرون الباقي، مع أن الكلام لا يثبتون إثباتا صحيحا، فيبقى لهم ست. إذا استثنى الكلام بقي ست صفات. إذن الحق وسط بين الطرفين، لا إفراط ولا تفريط، بل نثبت الصفات من غير تمثيل ومن غير تكييف، تكييف تقدم، ومن غير تحريف، نثبتها كما جاءت على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. معنى الميزان أنك قل مثل ذلك جميع الصفات. هذه الآية ذكرت مثالا السميع البصير، السمع البصر، فنقول في بقية الصفات كما قلنا في السمع البصر. إذا قيل، إذا قال القائل هل لله يد، نقول نعم له يد حقيقية، هذا الإثبات تليق بجلاله وعظمته لا تماثل أيدي المخلوقين. من يقول في السمع؟ والله السمع نثبت السمع، لكن لا يماثل سمع المخلوقين. البصر كذلك، هذه مذكورة في الحديث، نقول القول في بقية الصفات كالقول في بعضها، صفات باب واحد. إذا نطرد هذه القاعدة في جميع صفات الله تبارك وتعالى، نثبتها على الوجه اللائق به ولا تماثل صفات المخلوقين. يأتي إن شاء الله مزيد إيضاح لهذه القاعدة. الله الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى. يعني مؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، يعني هذه الكتب مؤلف العقيدة في الغالب أنها تركز على هذا النوع من أنواع التوحيد، الأسماء والصفات، وفيها ذكر أبواب أخرى تتعلق باليوم الآخر كذكر الحوض والشفاعة والميزان والصراط، لكن في هذه الكتب العقيدة الواسطية لمعة الاعتقاد وما شابه ذلك من كتب العقائد تركيز فيها على القسم الثالث أو النوع الثالث من نوع التوحيد والأسماء والصفات. وهناك كتب في التوحيد، من كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب مثلا، هذه تركز على توحيد العبودية، توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، هذه تركز على توحيد العبادة، وهذه تركز على توحيد الأسماء والصفات، وهذا تفنن في التأليف. والحامل لهم على ذلك كثرة من خالف من أهل البدع فيما يتعلق بالأسماء والصفات، كثرة الانشراف، كثرة المخالفة، حتى صار أهل الحق غرباء بين أهل البدع، فأهل البدع كثروا وانتشروا في البلاد، في بلاد الإسلام، حتى صار كثير من المسلمين لا يعرف الحق إلا من كلام أهل البدع، ومن خالفه من أهل السنة فإنهم يرمونه بالشنائع العظائم، يسمونهم المجسمة والمشبهة، ويصير بأصعاف سيئة، ولا يزال الأمر أو الحال إلى يومنا هذا، على ما هو عليه إلى يومنا هذا. تجد مثلا في عموم البلدان الإسلامية كمصر والشام وباكستان وغيرها من البلدان اللي درس فيها العقائد في الجامعات، الغالب من يدرس إيش؟ مذهب الأشاعرة، ويعتقد أنه هو مذهب الحق في هذا الباب، وتجد لهم انتشارا كثيرا في كثير من بلاد الإسلام. تجد أهل السنة وجماعة أهل الحديث تجدهم قلة في مصر، تجدهم قلة في باكستان، تجدهم قلة في الشام، تجدهم قلة، ويحاربون وينبغون، يسمون الوهابية كثير من البلدان وما شابه ذلك. لكن الإنسان لا يعرف الحق بالكثرة والقلة، إنما يعرف إيش؟ بالدليل، يعرف بالدليل من كتاب السنة، ولا عبرة بالكثرة. الله سبحانه وتعالى أعطانا يعني تعزية، عزانا بقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وآيات فعلا كثيرة: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما شابه ذلك، وما أمر معه إلا قليل، قليل من عبادي الشكور، وهكذا آيات كثيرة. لماذا؟ لأن النفوس مجبولة على اتباع الكثرة والإعجاب بالكثرة والأنس بالكثرة، سنستوحش من القلة وأنس بالكثرة. هذه طبيعة وجبلة في بني آدم، فتجد كثيرا من الناس يفعل الحرام الصريح ويحتج بالكثرة، يعرف أن الحرام يحتج بالكثرة، هذا ما في شيء، ما عنده، ليس عنده لبس، يعرف أنه حرام. تقول يا أخي اتق الله، هذا ما يجوز، ما يقول لك لا يجوز والدليل كذا وقال بضعهم كذا، يقول كل الناس يفعلون هذا، صار كأنه حجة يحتج بها كثير من الناس احتجاجا صريحا. هذا كله يدلنا على أن النفوس مجبولة على الأنس بالكثرة وعلى اتباع الكثرة والسواد كثير، هذه يجبلنا في بناتهم. لكن هذا لا يعفي الإنسان من طلب الحق، والحمد لله في هذا البلد نحن في نعمة عظيمة، لأن الذي يقرر ويعلم المشايخ ومن يدرس في الجامعات، السادة في الجامعات، كلهم يسيرون الحمد لله على مذهب السنة والجماعة وعلى اتباع مذهب السلف الصالح، اتباع الدليل وكتاب السنة، وهذه نعمة عظيمة. لأن الإنسان في تلك البلدان التي يدرس مذهب الشاعرة يعاني معاناة عظيمة، لأنه صادم الدكاترة في الجامعات، صادم المشايخ، صادم الكبار اللي لهم مناصب في الدولة، ويشمع عليه وينبز ويعادى ويحارب ويؤذى، وربما يصل إلى أن يسجن كما في عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأنت في نعمة، يدرس في بلدك سواء في المساجد أو في المعاهد أو الجامعات درس فيها مذهب السلف، هذه من أكبر النعم. فأنت تعيش في نعمة، ليس في مضايقة، ليس في مصادمة، وأيضا تتلقى العقيدة الصافية من أول الأمر، لأن الإنسان يتلقى العقيدة المحرفة من البداية وتغلغلت في القلب، صعب عليه أن يعود إلى مذهب الحق، هذا في صعوبة. مثل شخص يتعلم اللغة العجمية ثم يريد أن يتعلم العربية، كيف يتعلمها؟ بسهولة؟ لا، بصعوبة، لأن الإنسان تعود على اللغة العجمية فيتعلم العربية صحيح، لكن بصعوبة، قد يكون في لكنة وفي بعض الأحرف ما يصح بها تماما، لأنه تعلم أو تمرن على اللغة العجمية. لكن الإنسان يولد ويتعلم تلقى العربية من أول الأمر، تعلمها بسهولة، يكون يصح بها ولا يجد معاناة. فهكذا العقيدة. ولذلك تجد مثلا أئمة من أئمة الإسلام الكبار مثل الحجر والنووي والخطابي والقرطبي صاحب التفسير، صاحب المفهم، شرح ما أشكل من صحيح مسلم، أئمة كبار لهم باع طويل في الحديث وفي التفسير، ومع ذلك يسيرون على مذهب الأشاعرة وهم أئمة كبار. فمن الذي جعلهم يسيرون على مذهب؟ لأنهم تلقوه من نعومة أظفارهم، من أحداث أسنانهم، تلقوه من مشايخ كبار في زمانهم، فتغلغل في نفوسهم، ويصعب الانفكاك منه بعد ذلك. فهذا من أكبر النعم يمن الله تبارك عليك ببلد أن تكون في بلد يعلم فيه ويدرس فيه مذهب السلف في سواء الدراسة النظامية وغيرها تتلقاه بسهولة ويشنع على من يخالفه شنع بالعكس شنع على من يخالفه. هذه من أكبر النعم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على صراط مستقيم وأن يرزق اتباع نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة الطيبين الطاهرين وسلف هذه الأمة جعلنا مستقيم وهم بإحسان. نقف على قول الله الأسماء الحسنى والصفات العلى أن الكلام فيه يحتاج إلى بسط تفصيل. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وارزقنا الإخلاص والثبات إنك جواب كريم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. المخلوقات أمر سهل لكن حتى العرش أنت تصوره على حقيقته لأنك لم تره ولم ترى مثيل الله. العرش ما له مثيل لكن تصور العرش أمر أسهل لأنه مخلوق. لكن أيضا لا يجوز تصور العرش تقول هو على هذه الصفة. الأشياء تخطر بذلك تقول أعلم أنه يختلف عن ما في ذهني. لكن على كل حال الذنب في تصور تخيل مخلوق أهم من الذنب في تخيل الخالق في تنقص الله هو أعظم من تنقص المخلوق. خلاف الكرسي كل أشياء غيبية اللي ما رأيناها ولا رأينا مثيل الله لا يمكن تصورها. لذلك لو واحد أعمى قيل له كذا وما شافه ما يتصور شيئا إلا إذا لم يسوي مثلا وكذا لكن شيء ما رأى ولا لم يسوي قيل له كذا ما يتصور شيئا. الإنسان ما يستطيع يتصور إلا ما رأى أو رأى مثيلا له. يفسرها سهلة غير التي يعرفونها الله سبحانه غير التي رأوه عليها أول مرة. يعني يأتيهم الله تعالى أول مرة في عرصات القيامة في صورة حقيقية ويقول أنا ربكم يعرفون يرون ثم يتوارى يختفي ثم يأتيهم الثانية في صورة أخرى غير الأولى فيختبرون. يعني يقول يذهب كل قوم مع مكان يعبدون فتعرض الشمس فيتبع عباد الشمس والقمر والأصنام ويبقى الموحدون في الموقف لأنهم لم ينصرفوا إلا مع من يعبدون فيختبرهم يأتون بصورة غير صورة اللي يعرفون. يقول أنا ربكم فقل نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه ثم يأتون بصورة التي يعرفون.